نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، يكبر في الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله صلاة الجمعة وبين أحكامها وما يشترط لها وما يجب وما هي سنن، بدأ بذكر صلاة العيدين. وسبق لنا أن صلاة العيدين من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي هي تجب على مجموعة المسلمين، وإذا قام بها طائفة فالباقين في حقهم سنة. أما لو تركوها فإنهم يلزمون بها، ولو أدى ذلك إلى قتالهم، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد منها. فهذا صلاة العيدين هي فرض كفاية، وبالنسبة للفرد الواحد هي سنة بالنسبة له، لكن لو تركها الكل أذموا. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صلاة العيدين متنظفا متطيبا لابسا أحسن ثيابه ماشيا صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع من المصلى أخذ الطريق الأيمن، فيخالف بين الطريقين فيذهب مع طريق ويرجع مع آخر. وهذا من السنة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا من سنة العيدين. ثم ذكر هنا أن صلاة العيدين تختلف عن صلاة الجمعة بأشياء، وأن منها مما يفرقها أن صلاة العيدين لابد أن تتقدم الصلاة على الخطبة بخلاف الجمعة. فالجمعة لو تقدمت الصلاة على الخطبتين ما صحت، لابد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. أما العيد فهو بالعكس، يكون الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا. والفرق بينهما أن الخطبة في الجمعة واجبة، واجب الاستماع، ويجب الإنصات لها، ولا يجوز لأحد أن يتكلم، ولا يجوز له أن يمس الحصى، والنبي يقول: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما بالنسبة للعيدين فالمهم الصلاة، وأما الخطبة فهي من التكملة، وهي موعظة ونصائح، لكنه ليست كخطبة الجمعة، ولذلك لا يجب الحضور لها، يستحب أن يحضر، لكن لو صلى العيد وخرج فلا بأس، بخلاف الجمعة. الجمعة لابد أن يسمعها الناس، ولابد أن تتقدم على الصلاة، ولو لم يسمعها الناس ما صحت الصلاة. لابد أن يسمع العدد المعتبر الذي يشترط وجوده في الصلاة، يشترط سماعه للخطبة. أما بالنسبة لصلاة العيدين فالمهم هي الصلاة، فإذا صلى فإن شاء يحضر الخطبة فهو الأولى والأكمل، وإن لم يحضرها فلا يعنف عليه. والمصنف رحمه الله بين ذلك لأنه وقع في بعض الأزمنة من بعض الولاة أنهم يقدمون الخطبة على الصلاة، وهذا خلاف السنة، ولذلك أنكر الصحابة وأنكر التابعون على من فعل ذلك، وأخبروا أن هذه بدعة أن تتقدم الخطبة على الصلاة في العيدين. ولكن كان بعض الأمراء فيما فيه، فكان الناس لا يحبون، لكن يقول لأجل صلاة العيد التي هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها ولا يتركونها، ثم يذهبون عن خطبته، لا يستمعون لخطبته. فلما رأى ذلك جعل الخطبة قبل، علشان يلزمهم أنهم قبل الصلاة يسمعون الخطبة ثم يصلي بهم، وهذا خلاف السنة، ولذلك أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا نصلي صلاة العيد، ومن حضر الخطبة فهو أولى، ومن كان سبحان الله مشغول وكذا ولا حضر الخطبة فليست الخطبة في العيدين بلازمة للمأموم، لكن على الإمام لابد من الصلاة ولابد من الخطبة لصلاة العيدين، لأن النبي لم يتركها، يصلي ركعتين ويخطب. لكن بالنسبة للناس، من أحب أن يستمع استمع، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ربما يقول أما الجمعة لا، يجب وجوب إن يستمع الخطبة ويجب الإنصات لها، فيختلف عنها.
ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة.
نعم، هذا أيضا من سنن صلاة العيدين، أن الإمام يكبر ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا زوائد، وهذه من سنن صلاة العيدين وليست بواجبة، بل هي سنة. وأما الركعة الثانية فهو بعد ما يكبر ناهضا ويعتدل يكبر بعد ذلك خمس مرات لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن، ولو تركها سهوا أو عمدا فلا بأس، لكن الأولى أن يأتي بهذه السنة. نعم. أما بالنسبة لو سهى ولما كبر تكبيرة الإحرام واستفتح شرع في قراءة الفاتحة ثم ذكر، فهو لا يعيد التكبيرات ما دام شرع في الفاتحة، ما يعيد التكبيرات. وفي الركعة الثانية إذا ذكر يأتي بها، فهو يكبر ست تكبيرات زوائد على تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. نعم. ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي. ذكر العلماء هذا رحمهم الله أنه يقول ذلك بين تكبيرات العيد، وكذلك بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء، كما سيأتي ذلك أيضا في بيان صلاة الاستسقاء. نعم.
لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، إسناده حسن.
نعم، 7 في الأولى يعني بتكبيرة الإحرام، لما كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها 6 فصارت 7، وفي الثانية 5 غير تكبيرة القيام. نعم.
قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يرفع يديه مع كل تكبيرة.
هذا من سنن التكبير أيضا، أنه عندما يكبر يرفع يديه مثل ما يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى صدره، وإن شاء إلى فروع أذنيه، مخير بين يرفعهما إلى أذنيه أو يرفعهما إلى مقابل صدره، فمع كل تكبيرة يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي التكبيرات الزوائد وكذلك في صلاة الاستسقاء نفس الشيء. نعم.
لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله.
نعم، حديث وائل أخبر أن النبي يرفع يديه عند التكبير، فكان النبي في صلاة الفريضة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذه سنة بإجماع المسلمين ما يختلف فيه أحد، حتى إن بعض العلماء أوجبها وقال إنها فرض من فروض الصلاة، ولكن الصحيح أنها سنة. فكان يرفع يديه، وإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا نهض من الركوع رفع يديه، وهذا ثابت في صحيح البخاري. والموضع الرابع: إذا نهض من التشهد الأول أيضا يرفع يديه. هذا مواطن الرفع الذي حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرى أن تكبيرة الإحرام هي اللي لازمه وغيره لا، لكن هذا ثبت في الصحيح، ما ثبت في الصحيح ينبغي العمل فيه، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأما قول من يقول إنها واجبة فليست بواجبة، بل هي من سنن الصلاة. نعم.
وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد،
وعن هذا فعل عمر رضي الله عنه يرفع يديه عن تكبيرات العيد تكبيرات الزوائد كما عرض يكبر رفع يديه وكذلك على صلاة الجنازة عندما يريد أن يكبر يرفع يديه ويكبر وهذا أولا عموم الحديث حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبيرة هذا ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه يرفع يديه في تكبيرة العيد ويرفع يديه عند الصلاة على الجنازة فهذا أولى وعمر رضي الله عنه له سنة تتبع وعمر رضي الله عنه من أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ما فعل ذلك إلا ابتداء بالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور واقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر فهذه كل سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين نعم
وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك رواهما الأثرم ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا
نعم هذا يقول بين تكبيرات العيد وكذلك في تكبيرات أيضا صلاة الاستسقاء هي الزوائد عندما يكبر يأتي بهذا الذكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا
لقول عقبة بن عامر سألت بن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد
نعم وهذا من الثناء على الله ولأن التكبير في ذلك اليوم مشروع ومستحب لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالتكبير مسنون ليلة العيد ويوم العيد ومن ذلك أنه في هذا الصلاة هذه الفترة التي بين التكبيرتين ما يتركها تذهب بدون ذكر ويكبر بهذا التكبير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة نعم
وإن أحب قال غير ذلك
نعم المهم أنه يذكر الله إن أحب أن يأتي بهذا اللفظ أو يأتي بغيره نعم من الألفاظ التكبير إذا كان مثلا ربما أن الإمام يسرع ولا يمديك يكفي الله أكبر وكبير وصلى الله على نبينا محمد يكفيك إذا خشيت أن الإمام ما يمديك تأتي بهذا الذكر فإن كان الإمام يطيل بينهن بمقدار هذا فكمل هذا الذكر نعم
وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين
نعم كغيرها من العبادات العبادات إذا شك فيها يبني على اليقين فإذا مثلا كبروا شك هل هي خمس تكبيرات في الأولى أو ست شك فيها ما يدري هي خمس أو ست يبني على اليقين ويأتي بتكبيرة حتى ولو فرض أنها صارت زائدة فلا يضر وكذلك في التكبيرات الخمس لو شك هل هي خمسة أو أربع يأتي بواحدة حتى يتيقن أنها خمس ولو فرض أنها سادسة لكنه ما يدري فلا عليه في ذلك نعم وهكذا الصلوات لو صلى أو شك هل هو صلى أربع أو ثلاث يبني على اليقين لازم يجيب ركعة حتى يتيقن أنه صلى أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء نعم
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها
نعم التكبيرات السبع والخمس في الركعة الثانية سنة فإذا شرع في الفاتحة وهو ما جابه ولو ذكر ما يأتي بهم لأن هذه سنة فات محلها محلها قبل القراءة فلما شرع في القراءة ذهب محلها فلا يعيدها نعم
وإن أدرك الإمام راكعا
الإمام
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير
إيه نعم إذا جاء الإمام راكع في صلاة العيد ما يقول والله بيكبر التكبيرات ستة كبر تكبيرة الإحرام إنه هذا الإحرام ثم كبر للركوع ويكفيك فلا تشتغل بالتكبيرات وتفوت كالركعة لأنك بفوات الركوع تفوت كالركعة نعم
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه.
نعم كذلك إذا لو مثلا ما دخل معه إلا بعد ما انتهى من التكبيرات وشرع في الفاتحة كبر تكبيرة الإحرام ويكفي، ما تعيد التكبيرات أنت تتابع الإمام، والإمام قد انتهى منه فأنت سنة فات محلها بالنسبة لك أيضا. نعم
وكذا إذا نسي الإمام التكبير.
نعم إذا نسي وقبل أن يشرع في الفاتحة، لكن لو شرع في الفاتحة ما ينبه عليه لأنه ما يقولها بعد شروع الفاتحة خلاص. نعم
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضي، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.
نعم لو أدركه في أثنائه لو دخل مع الإمام وكبر تكبيرتين أو ثلاث يكبر تكبيرة الإحرام ينويها للإحرام ثم يكبر مع الإمام أنه يدرك تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث ويكفيه. نعم
ثم يقرأ جهرا.
نعم يجهر بقراءة صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذه نهار والنهار قراءة سرية، لا النبي ثبت أنه يجهر بقراءة الجمعة ويجهر بقراءة العيدين ويجهر بقراءة صلاة الاستسقاء.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. وفي الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية.
نعم يستحب أن يقرأ في صلاة العيدين مثل ما يقرأ أيضا في صلاة الجمعة، ففي صلاة الجمعة يستحب أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، كذلك في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء يستحب أن يقرأ بهاتين السورتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صادف مرة صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، فصلى بهم صلاة العيد صلى الله عليه وسلم وقرأ في صلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ثم لما جاء وقت الظهر صلى بهم صلاة الجمعة قرأ هاتين السورتين أيضا في صلاة في يوم واحد، قرأ بهم في صلاة العيد وقرأ بهم في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم.
لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام.
نعم يشترط لها ما يشترط في خطبة الجمعة، لابد من الحمد والثناء على الله، ولابد من الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولابد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أما بعد، ويأمر الناس بالتقوى ويحثهم عليها، ولابد أن يكون فيه موعظة تحرك القلوب، ولابد أن يقرأ آيات من كتاب الله، هذه تشترط في الخطبة، فكما هي تشترط في خطبة الجمعة كذلك أيضا في خطبتي العيدين
في أحكامها حتى في الكلام.
إن حتى في الكلام ما ينبغي أن يتكلم والإمام يخطب لأنه يشوش على الناس. نعم وشو التعليق مع اللي قالها؟
يعني حال الخطبة من أنه يحرم كما يحرم في الجمعة إلا للإمام أو من يكلمه نص عليه.
فلو مثلا فرض أن إنسان صلى وانتهت الصلاة وشرع الإمام في الخطبة وأراد أن يخرج، يخرج وهو ساكت ما يكلم أحد ولا يتكلم مع أحد، ولكنه ما يلزم الحضور. أما صلاة الجمعة لابد أن يحضر صلاة الخطبة، أما هذا ما يلزم الحضور لكنه لا يتكلم ولا يشوش على الناس الذين يستمعون. نعم
إلا في التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا.
نعم هكذا في التكبير أيضا في خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة، أن التكبير مشروع ليلة العيد ويوم العيد كله، فلذلك استحب أن يكبر في أول الخطبة، أول شيء يشرع في التكبير فيكبر تسع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، ثم يبدأ ثم إذا كمل التسع يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم يشرح في الخطبة. هذا في صلاة العيدين. وبعض العلماء قال لا، إنه يبتدي بالخطبة بدون أن يذكر التكبير. نعم،
إلا في التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، يعني متتاليات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نسقا متوالية. وفي الخطبة الثانية يكبر سبعة نسقا متتابعات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يشرح في الخطبة. نعم،
والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم.
نعم، ينبغي يبين في الخطبة الأولى أحكام صدقة الفطر، يعني صدقة الفطر واجبة يوم العيد، يبين للناس يذكرهم به، لأن الواحد ينسى مثلا إخراج زكاة الفطر، يذكرهم بخطبة الجمعة بخطبة العيد، يذكرهم بإخراج زكاة الفطر، ويبين لهم ما اللي يجزي منها وما لا يجزي، ويحثهم عليها، ويذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. يكون الإنسان محتاج ولا عنده شيء يأكله، فهو يدور على الناس يطوف على الناس علشان أنهم يعطونه ما يكفيه، فقال النبي أعطوهم لا تحجونهم، هذا يوم عيد ويوم سرور، ولا تكدرون عليهم سرورهم وعيدهم يروحون يضطرون أنه يطلب معيشته، أغنوهم خلوا كل الناس يتساوون في ذلك اليوم في الأكل والسرور والانبساط مع الناس، ما ينشغل بالبحث عن قوته. نعم،
ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الإضحى.
نعم، هذا بالنسبة لخطبة صلاة العيد، عيد الفطر عيد رمضان، يبين لهم هذا، يبين لهم عن إخراج زكاة الفطر، يبين لهم أن مقدار وهو أنه صاع يخرجه، فإذا كان الصاع مثلا ما هم متوفر تذن، يبين لهم مثل ما اكتنى هذا أنه يخرج 3 كيلو يكفي عن الصاع، لأن قد الصاع قد لا يجده، والكيلو معروف عند الناس كل محل، فإذا 3 كيلو تجزي عن الصاع. وكذلك يبين له أنه يدفع من قوت البلد ما يقتاده الناس في كل بلد ما يناسبه، لأن بعض البلدان تختلف، بعضهم مثلا قوته ملبر فقط، بعضهم قوته الرز فقط، وبعضهم أحيانا قوتهم هذا وأحيانا هذا، وأحيانا يكون قوتهم الزبيب، وأحيانا يكون مثل في البادية وكذا الأقط ونحو ذلك، فعلى حسب البلد وحسب مستواه وحسب عادة أهل البلد فيها يبين لهم الذي يجزي في إخراجه في الفطر. والمراد أنه يخرج ما كان الناس يأكلونه، من هذا هو المراد. فمثلا بلدنا هذا أغلب الناس مثلا يقتادون الرز لأنه أسهل وكذا، ولو أخرج بر فهو يجزي، أو أخرج غيره، أو أخرج تمر فكذلك. المهم أنه الأولى ما ينفع الناس، وكل ما كان أحسن فهو أفضل، لأن مثلا إذا أخرج صاع من الرز فهذا يجزي، لكن الرز يتفاوت، ربما ان هنا رز قيمته 5 ريال وهنا رز قيمته مثلا 10 ريال او قيمته، كل ما كان اكثر قيمه فهو يكون افضل. نعم،
ويرغبه في خطبه الاضحى في الاضحيه، ويبين لهم حكمها، لانه ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبه الاضحى كثيرا من احكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم.
نعم، أما في خطبة عيد النحر فهو في هذا الموضع يناسب أن يذكر الناس بفضيلة وسنية الأضحية، فيحثهم عليها ويبين سنتها، ويبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، وأن النبي حث الناس على الأضحية، ويبين لهم ما يجزي في الأضحية فهو إذا كان من الضأن ما تم له 6 أشهر، وما كان من الماعز ما تم له 1 سنة، وما كان من البقر فهو ما تم له 2 سنين، وما كان من الإبل ما تم له 5 سنين. هذا الذي ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب، ولا بد أن تكون سمينة تصلح للأكل. أما الهزيلة التي ما فيها المخ هذه ما تجزي، أو كانت أيضا مفقوعة العين هذه ما تجزي، إذا كانت أو مكسورة الرجل أو اليد ما تجزي. لا بد أن تكون كاملة الصفات، إن كان فيها نقص لا تجزي، إذا كان فيها مع أو كذلك أيضا مكسورة القرن. أما الجمع اللي ما نبت له قرن أصلا هذا تجزي، لكن لو صار لها قرون ومكسرة قرونة هذه ما تجزي. أما إذا كانت جمع في الأصل ما لها قرون هذه تجزي. فهذه مثل ما قال صاحب المفردات: أضحية لا تجزئ العظباء وهي التي بقرنها بلاء. فإن مكسورة القرن هذه ما تجزي، أو مفقوعة العين هذه ما تجزي، أو مكسورة الرجل أو اليد ما تجزي، أو الهزيلة التي لا تنقي ما فيها مخ هذه لا تجزي. وكل ما كانت أسمن وكل ما كانت أغلى قيمة فهي أفضل. نعم.
والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات.
نعم، هذا دليل على أن خطبة العيد ما يجب الحضور لها، فربما يكون الإنسان مثلا مشغول أو وراه ما يشغله أو كذا، الخطبة لا شك أنه أفضل واستماعه أفضل، لكن ما يجب عليه خلاف الجمعة لا بد من استماعنا.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة.
نعم، هذا السنة أن النساء يخرجن لصلاة العيد، حتى المرأة اللي ما من عادتها الخروج، اللي ما تذهب للخروج، حتى مثلا الحيض تخرج ولا تجلس في مصلى المسلمين، تلوث وجهها، تكون في جانب تقرب من محل النساء ولا تكون في محل الصلاة لئلا تلوثه، ويحضرن الصلاة ويشهدن الخير ويسمعن الذكر. فيستحب للنساء أيضا الخروج يوم العيد وحضور الخطبة واستماع الخطبة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيد خطب الرجال، فإذا خطبهم النساء بعيدات ما يسمعن صوته ذهب إليهن صلى الله عليه وسلم وخطبهن ووعظهن. فإذا كان في وسيلة مثل الآن الميكروفونات وكذا وتسمع النساء وغيرها فهذا تكفي، وإذا كان النساء ما تسمع فينبغي أن يفردن بموعظة لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يستحب أن تخرج حتى العواتق، يعني حتى اللي ما تزوجا اللي بالعادة ما يخرج من بيتها، يستحب يخرج يوم العيد ويشهد مشهد المسلمين ويحضر صلاة العيد، هذا مستحب. نعم، ولكن يخرجنا على هيئة غير متجملات غير متزينات غير متطيبات، ويستحب أن تخرج وعليها جلباب عبات ولا جلباب ولا رداء يسترها عن أعين الناس، ولذلك النبي أمرها أن يستر، وقال عليه الصلاة والسلام: اللي ما عندها جلباب تأخذ من جلباب أختها، تصير معها جلباب واحد وثنتين يلتحفهم به. فهكذا، لأن هذا في الغالب صلاة العيد تكون في صحراء ويبرز للصحراء ويشوفون أن الرجال، فالأولى أن المرأة ما تخرج إلا متحجبة متسترة ولا تتجمل ولا تتطيب، ويكون قصده خالص لله حضور الصلاة واستماع الخطبة. فهذا من سنة صلى الله عليه وسلم.
والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة.
إذا يفردن بموعظة إذا لم يسمعنا، إذا كان هناك حاجة، أما إذا سمعنا خطبتنا تكفي. نعم.
وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعنا خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائته قبل الصلاة أي صلاة العيد.
نعم، مكان صلاة العيد إذا صلى في صلاة العيد سواء في الصحراء أو في المسجد، فهو إذا جاء صلى العيد الأفضل أنه يجلس ولا له تحية مسجد، ما يصلي ركعتين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وجاء وابتدأ بالصلاة. فلا يستحب في صلاة العيدين إذا صلوها في الصحراء ما يستحب يركع ركعتين، حتى ولو صلوها في المسجد ما يركع لها ركعتين، ما لتحية مسجد. نعم.
وبعدها في موضعها قبل مفارقته.
وكذلك إذا بعد الصلاة إذا صلى يمشي ولا يتنفل بعدها، لأنها ما له سنة لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا وصل بيته وأراد يصلي ما شاء لكن في مكانه. لا. نعم.
لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها.
عندك السنة؟ نعم، يستحب لمن فاتته صلاة العيد لا بد الصلاة وجدهم صلوا أن يصليها، وإذا أراد أن يصليها ركعتين يكفي، ويصلها على كيفيتها ركعتين.
Thank you. الثلاث عمرات.
تحديد الثلاث ما أدري عنه. هو عمرة في رمضان، النبي يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معا، عمرة واحدة تكفي لو ما هي ثلاث. أما تحديدها بالثلاث هذا ما ندري عنه، إنما عمرة في رمضان تعدل حجة.
هذا سائل يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل ختم القرآن؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سورة الإخلاص التي يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإذا كانت تعدل ثلث القرآن وقرأ ثلاث مرات ولكنها لها ثوابه، ولكن قراءة القرآن كله غير تختلف عن هذا، لأنك إذا قرأت القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، فثواب قراءة القرآن أكثر من ثوابه، لكن النبي أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. نعم.
هذا سائل يقول:
ولذلك اختلف العلماء في هذا المعنى في كونها تعدل ثلث القرآن، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن القرآن إما أحكام وإما أسم في أسماء الله وصفاته وإما أخبار، فهذا القرآن هذا هو ثلاثة أم أحكام أو صفة الله وأسماء، ولما كانت قوله والله أحد في أسماء الله وصفاته صارت تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفته سبحانه وتعالى.
هذا سائل يقول: أصلي الجمعة بأناس عندهم معتقدات شركية، هذا إمام مسجد يقول أصلي الجمعة بأناس عندهم معتقدات شركية كالاعتقاد في السيد البدوي وغيره والأشجار والبحر، أشار علي بعض الإخوة أن أترك المسجد بالرغم من أن الخطبة تتركز على التوحيد ومعالجة هذه الأمور الشركية، فهل تصح صلاتي بهم؟
نعم تصح صلاتك، جزاك الله خير، وأنت أولى من غيرك ما دامك تبين لهم التوحيد، تبين لهم ما قال الله وقال رسوله، وتبين لهم أنه لا يجوز التعلق بالأموات، ولا يجوز الطواف بالقبور، ولا يجوز النذر للقبور، وأن هذا كله شرك، وأن دعوة غير الله شرك، فجزاك الله خير، ما ينبغي أن تتركهم. هؤلاء أولى من غيرهم، أولى من الذين ليسوا على هذه الكيفية، الذين هديهم الله بين الله منهم على السنة وعلى التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، هذا أولى بالتذكير وأولى بالوعظ، فكونك تلازمهم هذا أفضل، وأن تؤجر على هذا إن شاء الله أكثر إن شاء الله من أجرك لو صليت عند ناس ما هم بحاجة للشيء هذا، هذا محتاجين لهم، وهذه هي الدعوة، وهذا مقام الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما يبعثون إلا في الأمة الكافرة، ما دامت قائمين على التوحيد ما يحتاجون إلى أنبياء، ولذلك مضت قرون طويلة من آدم إلى نوح عليه السلام ما وصل فيها رسل لما كانوا على التوحيد، فلما دخل فيهم الشرك أرسل الله نوح وهو أول المرسلين، فمثل هؤلاء هم اللي محتاجين. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة إقامة الصلاة؟
إقامة وشلون إقامة الصلاة؟ يعني صلاة الصلاة
عندما تصلي هي تقيم بنفسها،
تقيم الإقامة هي. أما إقامة والله يقول أقيموا الصلاة يعني صلوها وأدوها، فالمرأة واجبة عليها الصلاة كما هي واجبة على المرأة، لكن إذا كان يريد الإقامة التي قبل الصلاة قد قامت الصلاة هذا المرأة ما عليها إقامة، ليس عليها أذان وليس عليها إقامة، ولا يشرع ولا يستحب للمرأة، لا يستحب للنساء الأذان ولا يستحب لهن الإقامة، الإقامة بالنسبة للرجال، مثل أن الأذان يناديهم لحضور الجماعة والإقامة تبيين للحاضرين إن الصلاة حضر الإمام وحضرت تقام الصلاة، وهي من فروض الكفاية، فرض كفاية على الناس على الرجال الأحرار المقيمين، أما العبيد فهي سنة بحقهم الأذان والإقامة، وأما المسافرين فهي سنة بحقهم كذلك، لكن المقيمين في بلد هذه فرض كفاية عليهم، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ولأن المرأة صوتها عورة ما ترفع صوتها لا بالأذان ولا بالإقامة، بل ولا ترفع صوتها ولا بقراءة القرآن. نعم.
هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي مكشوفة الوجه واليدين والقدمين؟
نعم، إذا لم يكن عندها أجانب صلاة صحيحة ما في شك، لكن إذا كان عندها أجانب ينبغي أن تستر نفسها، ولا فالصلاة صحيحة حتى ولو كان عندها أجانب صلاة صحيحة، لكنها ما ينبغي أن تبرز للأجانب، ولا يجوز أن تبدي زينتها أمام الأجانب. والوجه من أهم أنواع الزينة، والله يقول ولا يبدين زينتهن، فهذا لا. لكن إذا كانت تصلي وحولها أجانب تستر وجهها وكفيها وقدميها، أما إذا كانت في بيتها فلا بأس تستر القدمين فقط، أما اليدين والوجه فلا بأس بذلك. وبعض العلماء أيضا يقول حتى القدمين إذا كانت في بيتها لا بأس تكشف وجهها ويديها وقدميها.
هذا سائل يقول هل يستحب ركعتي تحية المسجد يوم العيد من دخل إذا كان في مسجد جامع؟
لا، العلماء يقولون حتى ولو صلوها في الجامع ما يستحب يركع ركعتين. نعم.
هذا سائل يقول شاع في كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ليس دونه باب لأحد، النبي يعظ الناس ويعلمهم ويذكرهم، يقابلها الأعرابي بالبر وعلمه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين عليه ما يجب وكذا، ما احتجب عن أحد عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه مثل سائر الصحابة يأخذ من النبي مثل ما يأخذ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مثل ما يقول عنه أبو هريرة وابن مسعود وغيره، بادر النفس لكل أحد ولا خص بالعلم شيء. وأيضا علي رضي الله عنه سئل هل خصكم رسول الله بشيء من دون الناس؟ قال لا، إلا فهم يعطيه الله بهذا القرآن، فهم يمن الله به على إنسان ويفهم من القرآن شيء، فهم يعطيه الله إياه. أما النبي ما خص أحد بعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام للناس كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل أحد، ولا خص أحد عليه الصلاة والسلام بشيء من العلم دون الناس. ولهذا لو خص أحد بهذا من الكتمان، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه حذر عن كتمان العلم وقال من كتم علما هل جمعه الله بلجام يوم القيامة من نار، فكيف هو عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبي ما خص أحد بعلم صلى الله عليه وسلم، بل هو يخطب ويعلم الناس ويعظهم ويتحدث الصحابة بين يديه كلهم، ولم يخص أحد بشيء دون الآخرين. نعم. ولكن أعلم الصحابة رضي الله عنهم من كان أكثر حضورا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الناس أحاديث عن رسول الله لأنهم لازموا، وكان من الفقراء ولا يتعدى المسجد. أما غيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين، اللي مشغول بفلاحته وبزراعته، واللي مشغول بتجارته، واللي مشغول بأعماله، لكن لازم، ولذلك صار هو أكثرهم حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق.
هذا سائل يقول ما معنى حديث لا رهبانية في الإسلام؟
لا رهبانية التفرغ، التفرغ للعبادة، وأن الإنسان مثلا يترك كل شيء، يترك التجارة ويترك المكسب ويكذا ويجعل يتفرغ للعبادة، هذا ما هو مشروع. إنك تتفرغ للعبادة وتترك معيشك وتصير كلا على الناس وآلة على الناس وتمد يديك للناس، لا. الآن أعمل بالطاعة اللي أمرك الله به، الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فعلى المرء أن يعبد الله ويتقي في أي مكان. وأيضا إذا صار مثلا يشتغل بالتجارة بالصدق والأمانة وعدم الخيانة وعدم الكذب وعدم الأيمان، فاسأل الله الكريم من فضله، النبي أخبر أن هذا من أفضل المكاسب، أكبر الكسب كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور، المبرور لا في غش ولا في خداع ولا في إيمان كاذبة، هذا من أفضل الأعمال. وأما الإنسان يكون مثلا مثل ما يفعلون النصارى ويتشبه بالنصارى، يحط له محل ويجلس فيه يتعبد ولا يطلع ولا يروح ولا يجي ولا يتصل بالناس ولا يتوحد ولا شيء ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتعلم، هذا فعل النصارى. النصارى اللي بانين دينهم على الجهل، ما هم على العلم، ولذلك سماهم الله ضالين لأنهم ما هم على علم. أما بالنسبة للمسلمين لا، يعطي قسط من نفسه طلب العلم ويعطي قسط من نفسه طلب الدنيا من أجل يقيم معيشته ومعيشة أولاده. ولذلك جاء في الأثر أيضا أن الإنسان وين كان يشتغل ويحترف يؤجر على هذا، وبالبيع والشراء إذا نوى به أنه يكف نفسه عن السؤال وينفع غيره ويتصدق فهذا أيضا له أجر. ولذلك جاء في الأثر وإن كان بعض العلماء تكلموا في صحته من أمسى كالا يعني تعبان كالا من كسب الحلال أمسى مغفور له. إذا كسر يكسب الحلال ويقوم مؤونته ومؤونة من تحت يده ويتصدق على الناس بهناك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في ذكر الرجال القائمين بهذا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سمهم الله رجال وأثنى عليهم بالرجولية. ولا قال الله سبحانه وتعالى إنهم جلسوا في المساجد، قال لا تلهيهم تجارة، معناه أنهم يتجرون ويشتغلون بالتجارة وبالمكاسب، تجارة أو زراعة أو وظيفة أو عمل، لكن قلبهم معلق بالمساجد، ما تلهيه عن طاعة ربه، ما تلهيه عن أوقات الصلاة، يأتي للصلاة ويحضر الجماعات ولا يغيب عن ذكر الله ولا يغيب عن شيء. هذا هو الرجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما من يبي يتفرق ويتشبه بالنصارى، النصارى الواحد يبني صومعة ويقعد فيها ويتعبد، لا ينفق على نفسه ولا ينفق على أحد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتعلم علم ويعبد الله على جهل وضلال. الإسلام ما في هذا الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الله ما أمرنا بالتعب في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أحد أصحابه، أربعة من أصحابه، محبوا الخير ويحبوا كثرة العمل، وتشاوروا فيما بينهم وقالوا يعني نحب أننا بزيادة العمل الصالح. قالوا ينبغي نسأل أزواج النبي ماذا كان النبي يعمل من أجل أننا نعمل مثل عمله حتى نحصل الخير. فذهبوا وسألوا أحد زوجات النبي ما كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا. فلما انتهى قالوا والله عمل النبي هذا ما هو كثير، لكن النبي خاف أن الله وما تقدم من ابنه وما تأخر، إحنا ما إحنا مثله، وش رأيكم؟ فقال واحد منهم أنا أصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام أبدا، يقوم يتهجد ويصلي، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا أتفرغ طاعة الله، وقال الآخر أنا ما أكل الطيب ولا أكل اللحم ما أكل كل هذا كله علشان أن يتفرغ العبادة. فبلغ النبي هذا أنهم قالوا هذا الكلام، فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنتم اللي قلتم كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، نريد التقرب إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا، يخبر عن نفسه هو الكمال في كل شيء، هو الكمال في الطاعة، الكمال في العبادة، الكمال في كل شيء، وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم لهم أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ليس من الإسلام. الإسلام الإنسان يكون يصلي ما يتيسر له بالليل إذا استطاع، ويصوم بعض الأيام إذا استطاع، ولا يصوم الدهر. ولذلك النبي قال لا صام من صام الدهر، هل نهى عن صام الدهر. فالتفرغ للعبادة وترك الكسب وترك الأولاد أو التبتل وترك الزواج كله، هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا سائل يقول رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا وكذا أمام زوجته، وكان في لحظة غضب ولم يفعل، فما هي كفارة يمين الطلاق؟
هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم ذكر هذا يلزم بالطلاق، لكن إن كان هذا قال في حالة غضب وقال هذا وهو ما نوى حقيقة الشيء هذا، فبعض العلماء يقول إن هذا يكفر كفارة يمين إن شاء الله تنحل يمينه، إذا حلف على شيء وهو ما قصد حقيقة الطلاق، لكن قصده مثلا يعني شدة بيان أنه لا بد يفعله أو لا بد ما يفعله، أو أمر بزوجته مثلا بأمر، أو مثلا صار بينه وبين أهلها بعض الشيء أو بين بعض أقاربه وقال علي الطلاق ما أروح لفلان ولا أطب بيت فلان ولا أكلم فلان ولا أكل من طعامه ولا شيء، بحالة غضب ولا نوى الطلاق ولكنه نوى تأكيد اليمين. جمهور العلماء رحمهم الله والصحيح أنه يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه إن شاء الله. وما شئنا.
هذا سائل يقول: نرى أناس يلتصقون بجدار الكعبة وكذلك بأستار الكعبة، فما حكم هذا العمل؟ هل فعلهم هذا صحيح؟
الالتصاق فقط بدون أنه يتمسح ويتبرك به، بس مجرد أنه يلصق نفسه هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن إن كان يتمسح بالكسوة أو يتمسح بالأحجار أو يتمسك بالعرى عراء السترة أو بشيء، هذا لمنهي عنه إلا في موطنين: الحجر يمسحه ويقبله أو الركن اليماني يمسحه بيده، أما غير هذا فلا يجوز يتمسح بشيء من الكعبة، لا بأحجارها ولا بأستارها ولا بالشاذروان ولا بالحلق ولا بأي شيء، لكن لو ألصق نفسه وجعل يدعو الله فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أتى إلى الملتزم وألصق صدره عليه وخده عليه ووضع يديه وجعل يدعو الله في الملتزم، والملتزم اللي بين الباب وبين الحجر الأسود، فإذا فعل هذا فهو مستحب لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التمسح أو طلب البركة من السترة أو من الأحجار هذا الذي منهي عنه. نعم.
هذا سائل يقول: علي قضاء صيام 10 أيام من رمضان، إذا صمت الآن أحس بالتعب، وإذا أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان القادم هل علي شيء؟
لا، ما يجوز. أي حرم عليك تأخره إلى رمضان؟ بل يجب عليك صيامه قبل شهر رمضان. فإن أخرته فيجب عليك الصيام ويجب عليك الكفارة، كفارة التأخير، وهو إطعام مسكين عن كل يوم غير الصيام كله. لكن ما يجوز الإنسان يأخره ويخرج، لأنه يخرج وقته هذا. هذا الوقت ما بين رمضان إلى رمضان مسئل الله عليك تصوم في هذه البرة، لكن لجا رمضان إذا أكبر رمضان يجب عليك أن تصوم، إذا ما بزي عليك إلا 5 أيام وأنت عليك 5 أيام وجب عليك أنك تصوم وجوب.
هذا سائل يقول: هل الصلاة في مساجد مكة تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟
لا، كلمة تعادل لا، لكن يمكن انك تسأل ماهم هل تعادل، يمكن قصدك هل فيها ثواب 100,000 صلاة ولا لا. نعم، فيها ثواب 100,000 صلاة مثل الحرم، لكن الحرم يختلف، الحرم فيه زيادة فضل على المهيضة، لان الحرم فيه جماعة كثير وكل ما كثر الجماعة فهو افضل، والمسجد قديم وكل ما قدم المسجد فهو افضل، والقرب من الكعبة كل ما اقتربتم فهو افضل، فهذا فيه زيادة فضل، لكن مساجد مكة إن شاء الله فيها فضل 100,000 صلاة التي أخبر النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام قال أصلا في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فهذا صحيح في كل ما كان داخل الأميال داخل حدود الحرم، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيما نعتقد نحن، وإن كان في خلاف بعض العلماء يقول لا خاص بالحرم، ولكن الصحيح أنه عام، لأن كلمة المسجد الحرام تشمل كل الحرم، تشمل كل ما كان داخل الأميال، لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به من بيت أمهاني، ما أسري به من نفس المسجد، فسماه النبي مسجد الحرام، وهو ما هو في المسجد، في بيت أمهاني عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، والمراد فلا يقرب حدود الحرم، ما يدخل حدود الحرم، كل مسجد يسمى هذا المسجد الحرام فلا يدخل فيه، فلا يدخل فيه المشركين. والله قال أيضا في صلح الحديبية: من الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم اللهم بشميسي ما مكنوهم من دخول حدود الأميال، وما صدوكم عن المسجد الحرام، فهذا من الآيات كثيرة في هذا المعنى. وفيه من السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون بالحديبية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة وهو خارج الحدود، إذا حضرت الصلاة مشى هو وأصحابه ودخلوا حدود الحرم وأدوا الصلاة ورجعوا إلى منازلهم. هذا يدل على أنه ليش دخل النبي؟ النبي ما يعمل شيء عبث، لولا أنه الفضيلة فيه ما راح يفعل هذا. هذا نعم. والأمر الثاني أيضا من السنة أن النبي لما حج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وجاء سكن بالأفطح، جاء وطاف وسعى وقصر وذهب إلى الأفطح وجلس فيه عليه الصلاة والسلام 4 أيام حتى جاء اليوم 8 وهو جالس فيه ويصلي بالأفطح، ما جاء يصلي بالحرم. والنبي ما يترك 100,000 صلاة إلا أن هذا الفضل موجود، فكان النبي يصلي فيه ولم يدخل للحرم يصلي فيه ولا وقت واحد إلا عند الوداع. جاء آخر الليل ووادع صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين صلاة الفجر وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن إن شاء الله إنك إذا صليت في أي مسجد من المساجد فلك 100,000 صلاة. لكن الصلاة بالحرم له مزية، النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، أزكى صلاة الرجل مع الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة في الحرم كثير ما يسأل أحد من مساجد مكة. كذلك العلماء يقول كل ما كان المكان أقدم في العبادة وأقدم في الطاعة فهو أفضل، فأنت تحصل لك فضيلة قدم المسجد وفضيلة كثرة الجماعة بالحرم. لكن 100,000 إن شاء الله حاصل هنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.